أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القول الثاني الذي ذهب قائله إلى أن مدة النفاس وأكثره 18 يوما، استدلوا على هذا القول بأمور ناقشنا تلك الأمور، بقى الدليل الرابع وهو أنه تمسكوا بمرسلتين، مرسلة المفيد ومرسلة الشيخ الطوسي في التهذيب. هاتان المرسلتان ورد فيهما عبارة إلى عشرة أيام، المرأة تتنفس إلى 10 أيام أو إلى 18 يوما، هذه الذي وردت فيها أو غير ذلك، هذه وردت فيها. هذه الرواية، هذا قبل ما أدخل بثمانية عشر، 10 أيام تتنفس بعشرة أيام، تمسكوا بهاتين المرسلتين وبأمور أخرى. هاتان المرسلتان أولا مردودان بالإرسال، ولم يكن جابر لهما من عمل مشهور وغير ذلك، فالروايتان لا يمكن الاعتماد عليهما. مضافا إلى أنه ورد فيها بعشرة أيام، تتنفس بعشرة أيام، قالوا بأن حروف الصفات تقوم مقام بعضها مقام بعض، صحيح هذا، قرأناه في النحو في بدايات دراسة النحو، وصاحب ابن هشام في المغني يبين ذلك مفصلا، أنهم يقولون حروف الصفات تقوم بعضها مقام بعض، لكن هذا صحيح في الجملة إذا كانت قرينة كلامية في البين. أما إذا لم تكن قرينة كلامية نقول بعشرة أيام ونريد منه إلى عشرة أيام، هذا يحتاج إلى قرينة. هذه القرينة موجودة في رواية أخرى حيث ذهب الإجماع إلى عشرة أيام، قرينة الإجماع موجود هناك. مثل هذا الإجماع ما موجود، وستأتي الرواية إن شاء الله وأنقلها. هناك إجماع في الحيض أنها تستحيض مدة أيامها ثم بعشرة أيام، هناك قالوا بأن الباء بمعنى إلى، الإجماع قائم لأن أقصى الحيض هو عشرة أيام، أكثر من عشرة أيام لا يكون، فهناك قرينة تدل على أن الباء بمعنى إلى، ومثل هذه القرينة لا توجد في هاتين الروايتين. هذه المناقشة إرسال ولم يمكن الاعتماد عليهما، ولم يكن جابر في البين، والباء هنا لم يكن بمعنى إلى إلا إذا كانت قرينة، وهذه القرينة مفقودة في المقام وإن كانت هي موجودة في مقام آخر، وسيأتي ذكر الرواية. إلا أنه هناك روايات يمكن أن نستفيد منها هذا القول. هذه الروايات إذا جمعناها بالمجموع يمكن أن نؤسس منها قاعدة أن الحيض هو حيض، أن النفاس حيض محتبس، ومساواة بين الحيض والنفاس في المدة حينئذ. فالحيض لما تقعد أيام عادتها، وإذا كانت هناك استمرار، إذا كان هناك استمرار الدم فتتحيض إلى عشرة أيام، كذلك النفاس فإنما تقعد أيام عادتها، وإذا استمر الدم إلى أكثر من عشرة تتحيض بعشرة أيام. هذه الروايات من مجموعها يمكن استفادة هذا القول، وإلا مجرد عن هذه الروايات نقول بأن أكثر النفاس عشرة أيام، هذه هي أدلتهم، عرفتم النقاش فيها. نقرأ تلك الروايات، بعضها واردة في الحيض وبعضها واردة أيضا في موضع آخر، فنستفيد منها كأنما الإمام أرسل الحكم إرسال المسلمات حينئذ، مرسلة يونس كما ذكرت ذكره. هذه الروايات هي المستفيضة الدالة على رجوع النفساء إلى عادتها. روايات كثيرة تدل على أن النفساء ترجع إلى عادتها حينئذ، هذه صحيح، عادتها في الحيض. ثم الاستظهار بيوم أو يومين أو بعشرة أيام، أي إلى عشرة أيام، هذه الروايات مستفيضة، فيمكن أن نؤسس من هذه الروايات الواردة في مواضع متفرقة، يمكن أن نستفيدها منها المساواة بين الحيض والنفاس في أكثر من في الأكثر، أي أكثر النفاس. حينئذ منها ثم الاستظهار بيوم أو يومين أو بعشرة أيام، أي إلى عشرة أيام، كصحيح يونس: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى، أي عادتها مدة معينة وهذه رأت أكثر، كأنما مسلم عندهم أن النفساء إنما تأخذ بمقدار عادتها، ولكن تجاوز الدم عن أيام عادتها. قال عليه الصلاة والسلام: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام. هنا ورد بعشرة أيام هذه الرواية، الإجماع قائم على أنها المراد بالباء هنا إلى، قرينة موجودة حملنا باء بمعنى إلى. إذا لم تكن هذه القرينة وهذا الإجماع مجرد أن باء نحمله بمعنى أن حروف الصفات يقوم بعضها ببعض مع مقام بعض، لا يجري في المقام، لا بد من قرينة في البين. تستظهر بعشرة أيام، وجعل الباء بمعنى إلى في هذه الرواية بقرينة الإجماع والنصوص، ولم يوجد مثل هذه القرينة في تلك الرواية المرسلتين المتقدمتين، هذا ما ذكرنا. كذلك هذه مستفيضة دالة على أنها ترجع إلى أيام قرأها، وما دلت من النصوص على أخذها بعادة حيضها وهي بين الصحيحة والموثقة التي اشتملت على قولهم عليهم الصلاة والسلام قعودها بمقدار أيام حيضها، هذه العبارة وردت في جملة من النصوص. ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ كأنما المركوز في النفوس على أن الحيض هو النفاس هو حيض. أنا أقول مساواة الحيض مع النفاس مع الحيض صحيح من حينئذ، قعودها بمقدار أيام حيضها. استفدنا من هذه الروايات وتلك المستفيضة ومرسلة يونس هذه العبارة: قعودها بمقدار أيام حيضها. أرسل هذا الحكم إرسال المسرمات، وكأن الإمام صلوات الله عليه معتمد على هذا الحكم، اعتمد على المساواة بين الحيض والنفاس في أكثر النفاس في إرسال المسلمات. ولو كان غيرها موجودا، غير هذا موجود، لورد في بعض الأخبار واشتهر بين الفقهاء وبالرواة. إذا كان هناك طريق آخر أو مدة أخرى أو حد آخر للنفاس غير ذلك لبان واشتهى، والفقهاء والأصحاب يتناقلون ذلك. ولو كان غيرها واجبا لاشتهر وبان في هذا الحكم العام البلوى، فإن من الجمع بين هذه الروايات المختلفة، مرسلة يونس، هذه المستفيضة، وتلك الروايات التي استدلوا بها وإن كانت ضعاف السند، نقدر أن نحصل على شيء، فإن من مجموعة من الجمع بين هذه الأخبار نستفيد مناسبة النفاس مع الحيض بحيث لا يتعدى أيام نفاس المرأة عن أيام حيضها إلا بالمقدار الذي يمكن التعدي في أيام الحيض، يوم يومين إلى عشرة أيام. هذه القاعدة نستفيدها من مجموع الروايات الواردة في المقام. ولو كنا نحن وقول المشهور من أن أكثر النفاس عشرة أيام هو المستفاد منها بعد التأمل فيها، فقول المشهور مستفاد من مجموع هذه الروايات. إذا تأملنا في هذه الروايات جمعنا بين هذه الروايات نستفيد مساواة الحيض والنفاس في العادة وإلى 10 أيام. هذا هو القول الذي نستفيده. ولعل كلام الشيخين رضوان الله عليهما المفيد والطوسي الذي نقلنا كلامهما سابقا يرجع إلى ما ذكرنا، استفادوا من هذه الروايات هذه وجعلوها في مرسلة. هذا ما ذكروا، هذا هو القول الأول. فالقول الأول هو المشهور وهو الأوفق بمجموع الروايات الواردة هنا. القول الثاني أن أكثره 18 يوما، وهو المنسوب إلى جمع من المقدماء، وفي المبسوط نسبته إلى قوم من أصحابنا، ويشهد له جملة من النصوص. العمدة في المقام إجماع مفهوم، وإنما هو جملة من النصوص. هل هذه النصوص يمكن استفادة الحد من 18 منها بأن يكون الحد 18 يوما، أم هي قابلة للنقاش؟ نقرأ النصوص. منها تلك التي وردت في قضية أسماء بنت عميس، أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل 18، أنها تغتسل 18. هذه الرواية ومثلها روايات أخرى لا نستفيد منها الحد لبيان حكم ظاهري، لا لبيان حكم واقعي أن حد النفاس 18 يوما. هذه المرأة نفست وولدت أثناء الحج ونسكت ثم ذهبت ولم تصلي إلى أن وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أن تصلي 18. هل نستفيد من هذه إنها لبيان الحد، أو لأن المرأة هذه رضوان الله عليها وصلت إلى هذه الدرجة فأمرها بالصلاة حينئذ؟ هذا هو الذي سنستفيد من هذه. هذه أن تقعد 18. وفي مرسلة الصدوق فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تقعد 18 يوما. هذه روايات الواردة في أسماء بنت عميس، وسيأتي رواية أخرى. ومنها رواية حنان بن سدير، لأي علة أعطيت النفساء 18 يوما ولم تعط أقل ولا أكثر؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأن الحيض أقله 3 وأوسطه 5 وأكثره 10، جمعت كلها 18 فأعطيت أقله وأوسطه وأكثره. فالنفساء أعطيت مجموعة هذه 3 و5 8 و10 18 أعطاها، أعطيت لها هذه. ونحوه مرسلة الفقيه. ومنها كتاب الرضا صلوات الله عليه إلى المأمون: والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من 18 يوما، فإن طهرت قبل ذلك صلت، وإن لم تطهر حتى تجاوز 18 يوما اغتسلت. هذه الرواية أيضا هل نستفيد منها أن يكون الحد 18؟ هذا. ومنها مرسل المقنع: روي أنها تقعد 18 يوما. وفي كل هذه الروايات الأدلة أو الروايات اللي استدل فيها أولا أنها ضعاف السند، إما من جهة ضعف الإسناد أنه لا يكون معصوم روية وأمثال ذلك، وإما من جهة الإرسال، وإما من جهة الصدور، باعتبار أن أصالة الجهة هنا أن الكتاب كتب إلى جبار من الجبابرة، فالخوف موجود في هذه الكتابة، فنحمل هذا على الخوف الذي كان حاصلا كتبت هذه الكتابة حينئذ. فلا يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية أو الكتابة إذا كان هناك عنصر الخوف في البين. مأمون جبار والإمام يكتب إليه هذا الكتاب، وحينئذ لا يمكن مثل الاعتماد على مثل هذه الكتابة. هذا أولا. ثانيا إعراض المشهور عنها، على فرض القبول بأنها ضعاف السند، أليس لا بد أن يكون جبر لها؟ لا يكون جبر، لأن المشهور أعرض عن هذه الروايات، حتى إن عمدة القائلين بثمانية عشر هم ذهبوا سابقا إلى العشرة. الشيخ الطوسي والشيخ المفيد قال بعشرة أيام، فكيف يمكن أن يعتمد على مثل هذا القول؟ وثالثا معارضتها بمرفوع إبراهيم ابن هاشم. سألت امرأة أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام، فقالت إني كنت أقعد في نفاسي 20 يوما، فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر، فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام إن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أتى لها 18 يوما. لما سألت هذه المرأة رسول الله وهي قد أتى عليها 18 يوما، هذا الذي يقول، لا أنه أمرها رسول الله بأن تقعد 18 يوما، أنت سألت رجل من الرجال وقال لك بأنه 20 يوما، رسول أسماء سألت رسول الله وأنت سألت رجلا من الرجال، حينئذ قد أتى لها 18 يوما، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة. فمعناه أن هذا ليس حدا حقيقيا 18، أتت وقد مرت عليها 18 يوما، سألت رسول الله قال رسول الله اغتسلي وصلي، هل أمضى رسول الله أن 18 يوما هو حد للنفساء وللنفاس؟ وليس الأمر كذلك. هذه الرواية، هذه الرواية فيها إشكال. أولا إنها ونحو هذا ما في المنتقى عمن نقلا عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري، روايتان، هذه الرواية مرفوع إبراهيم، الرواية الثانية التي وردت في كتاب الأغسال للجوهري، لكن كلا الحديثين ضعيفان. الأول بالرفع، مرفوع إبراهيم ابن هشام، لمن يرجع من هيا إمام، سألت امرأة أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام. والثاني بما نقل عن النجاشي، رأيت شيوخنا يضعفونه أي الجوهري فلم أرو عنه وتجنبته. فالرواية الثانية مروية عن الجوهري والنجاشي يقول في حقه كذا، الرواية الأولى وهي مرفوعة ولا يمكن الاعتماد عليها حينئذ. على فرض التنزل، وقلنا بالروايتين نص الحديث يدل على أنه ليس لبيان الحكم الواقعي، وإن المرأة هذه أسماء بنت عميس سألت رسول الله وقد قعدت 18 يوما، فقال لها اغتسلي وصلي، ولو سألته قبل ذلك لقال لها اغتسلي، فليس لبيان الحكم الواقعي. وعلى فرض التنزل وعملنا بالروايتين، فالروايتان لم تكونا لبيان الحكم الواقعي. هذا هو المستفاد منهما، أن التحديد المزبور لم يكن صادرا لبيان الحكم الواقعي. هذه الروايات. قد يستدل أيضا على هذا القول بصحيح محمد وفضيل وزرارة، هذه رواية، وموثق زرارة المتضمنتين أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة، هناك وضعت الإحرام من ذي الحليفة، وأنها لما قدمت مكة بعد 18 يوما، قدمت مكة 18 يوما مضى على نفاسها على ولادتها، بعد أن نسكت مناسك الحج، أتت إلى الحاج ونسكت مناسك الحاج، أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتطوف وتعمل عمل المستحاضة. هذه هي الفعل. حصل من من؟ من أسماء بنت عميس، ولدت في ذي الحليفة، أتت وأتت بالأعمال جميعها، نسكت وأتت بالأعمال، أرادت أن تطوف أمرها رسول الله بكذا. فلم تكن هذه الرواية دالة على التحديد أبدا، واضحة أنه لم تكن في مقام التحديد بثمانية عشر يوما، قاصرة كما تقدم في الخبرين السابقين. أتت وهي ثمانية عشر يوما مرت على نفاس ولادتها، فأمرها رسول الله أن تغتسل. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الثمانية حد للنفاس، أم أنها أتت وهي قد مرت بثمانية عشر يوما؟ أيضا هذه لا تدل. أم كذلك يستدل أيضا بصحيح محمد بن مسلم، سيأتي ذكره إن شاء الله ومناقشته.